بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. في الدرس السابق بالأمس بدأنا بأول سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل، وعرضنا تفسير الحافظ بن كثير للآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ذكرنا رواية أنس بن مالك قرأناها من تفسير الحافظ بن كثير، وقد رواها الإمام البخاري. ثم أورد أحاديث كثيرة استغرقت ما ينيف على 50 صفحة، وهذه الأحاديث الكثيرة مفيدة، ولكن لئلا نمل بسردها نقتصر على تلخيص الحافظ بن كثير في صفحة 430، فقد لخص مجموع هذه الأحاديث تلخيصا جيدا. نكتفي بهذا التلخيص ونجاوز هذا الموضع إلى ما بعده حتى لا يتطرق الملل وتضعف النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن كثير: فصل. صفحة 430. وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. قال: وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. قال الحافظ ابن كثير: وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد الأخير ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. نعم، هذا مما تتوافر الهمم في نقله، لكن لما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعدده ولم ينقل إلينا، علم أنه كما يقول حافظ ابن كثير أنه مرة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء. قال موسى ابن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي 16 شهرا. والحق، قال ابن كثير، والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى بيت المقدس انتهى إلى باب المسجد، مسجد بيت المقدس، ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، يعني ما صلى إلى الصخرة، صلى إلى قبلة المسجد مما يجعله متجها إلى البيت الحرام. ثم أتى المعراج، المعراج كالسلم، قال: وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، وربما تكون أيضا مثل السلالم كهربائية ونحوها. ثم أتى المعراج أو أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة أو في السابعة في بعض الروايات، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما ارتفاعا صلى الله عليه وسلم وعليهما، أي على موسى وإبراهيم وعلى سائر الأنبياء، اللهم صل وسلم عليهم، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته له 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور في السماء، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء، لأن البيت المعمور في السماء هو الكعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يقال إن البيت المعمور على شمت الكعبة. قال يدخلون كل يوم، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذٍ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه أمهم ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من البيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر، أو اللبن والماء، أو الجميع، فقد ورد أنه في البيت المقدس، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير: ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحه، أو بروحه فقط، على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما. ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما، ثم رآه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكريبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال تعالى: أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج، الروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير: وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني، قال: وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: ثم مضى على ذلك، فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونياما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي وقلبي يقظان. فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله فيهما عاين، على أي حالاته كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم، والله أعلم. والأمر كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه أسري بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة من مكة إلى البيت المقدس، ومن البيت المقدس عرج به إلى السماء. قال: فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. أيضا أنا أحضرت مرة فتح الباري وعرضت رواية البخاري في ذلك. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. اللهم صل وسلم. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه، إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي، ولا يصدقني في شيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به، قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال بطريق إيليا قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى أو من أين أتي من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. ذكر في الروايات السابقة أن جبريل غمز الحجر بأصبعه فثقبه وربط به البراق. نعم. وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا، وذكر تمام الحديث. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام، وبين ذكر يقرن أيضا بين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا، فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله، وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني أول الرسل إلى قوم مخالفين إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله. اللهم صل وسلم على رسولك. شيخ عبد العزيز أعد لنا تفسير الآيات من الآيات الأخيرة الآيتين وآتينا موسى والتي بعدها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين.
اللهم صل وسلم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على منا، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. قد قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله.
يا حسن أعد ما قرأ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه
بذكر موسى
عبده ورسوله وكليمه أيضا.
نعم.
فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي
فيحمد الله عليها. نعم
أحسن الله فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.
أنا سيد الناس. تقرأ من حفظك ولا عندك؟
لا
يمكن نسخة اللي عندك مختلفة.
أنا سيد الناس يوم القيامة.
وفي رواية أخرى سيد ولد آدم ولا فخر. نعم بطوله. وفيه
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل.
يا نوح أنت أول الرسل.
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
نعم.
وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله.
وذكر الحديث يا شيخ رمضان أعد قراءة الاثنين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه أسري بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل لئلا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليهما عليها. وهكذا روى مسلم والترمذي والنسائي عن طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هذا وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بطوله. وفيه: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله.
بارك الله. نحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يستجيب صالح دعائك، وأن يجزي الجميع خيرا. ما المقصود بقوامة الرجل في أموال زوجته؟ الرجال قوامون على النساء، يعني بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ما هو أموال زوجته. مال زوجته لا، مال زوجته له، لها. لا ينبغي أن يعني يتسلط عليها في مالها، بل مالها لها، إلا إذا كانت محجور عليها سفيها فيتولاها هو أو غيره بحكم القاضي. قال: فهل يوجد فرق بين أموال الزوج وأموال الزوجة؟ نعم، سبحان الله. إذا كان الزوج لا يناله إلا المشاكل من أموال الزوجة، حيث أن لها عقارات تؤجرها، ويوجد دائما مشاكل مع المستأجرين، ما هو ملزوم، ما هو يعني هي تتولى أموالها وتولي من ترى فيه يعني سدادا. على كل حال، أنت لست ملزما بأن تكون عاملا لها. ما أدري، هذا يمكن عنده يعاني من شيء، الزوج لا يسألها عن أمواله ولا يعني. نسأل الله أن يرفع عنا وعنك ما تعانيه. على كل حال، لست ملزما يعني بأن تكون عاملا على أموال زوجتك، مالها لها ومالك لك، ويجب عليك النفقة وإن كانت هي من أصحاب الملايين. أي شقاق بين، نعم والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. أكثر المشاكل تحصل من بسبب حصول الأموال وحصول الدنيا. قال: حتى أن الزوج إيش صرح لها يعني هذه قصة ما أدري، أنا أقول الله يرفع عنا وعنك المعاناة السيئة. صرح لها بأن ليس له شأن في أموالها ومشاكل المستأجرين وعقود العقارات وغيره، فبماذا تنصحون؟ هل أتركها وشأنها في التعامل، أم أكون مسؤولا عن أموالها من أموالها؟ كل حال، أنت لست ملزما بأن تكون عاملا لها في أموالها، وإذا كانت هي لا تحسن فيمكن القاضي أو الحاكم يجعل يحجر عليها ويجعل من يتولى شؤونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أصاحب أمي في العمرة وأعتاد الصيام الاثنين والخميس، وذكرت لها أنني سوف أصوم اليوم، طبعا ليس من البر الصيام في السفر. قال فلم ترحب، يعني أمه لم ترتح لي. نعم، أولا أنت في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. ثم إن أمك ربما لا حيث لم ترحب بصيامك لأنك تعمل على مساعدتها وتريد أن تتقوى بفطرك على ذلك. نعم، ينبغي أن تقوم عليها وتفطر لتتقوى على ذلك، وهو آجر لك. لا تتم الصيام، بل أفطر واكسب راحة أمك وخدمتها، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا بر والدينا، ويجزي عنا كل من أحسن إلينا خيرا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.